أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا الفرع، وهو ما لو اشتراه الحيوان المشرف على الهلكة، فلو فرضنا أنه الحيوان كالإبل قد أصيب بسهم فأشرف على الهلكة فوقعت المعاوضة عليه، فهل يثبت الخيار خيار الحيوان للمشتري أو لا؟ واستشكل الشيخ الأعظم في ثبوت الخيار وتردد، وأشكل عليه كما ذكرنا بالأمس جمع من الأعلام بأنه لم نرى وجه أو لا نرى وجها للتوقف، فإنه إن كان المقصود بالشراء لحاض حياته ولو في الجملة فيثبت الخيار، وأما إذا لم يلحظ حياته ولو في الجملة وأريد لحمه محضا ولم يتعلق غرض للمشتري ببقائه حيا فلا يثبت الخيار، فحينئذ ما هو وجه التشكيك في ذلك؟ وأفاد سيد المرتقى قدس سره أن وجه الاستشكال صغروي لا كبروي، بمعنى أنه لا يحرز أو لا يعلم ما هو القاصد لشراء هذا الحيوان المشرف على الهلكة، فهل هذا في الحقيقة داخل تحت ما قصد لحمه محضاً، أو أنه داخل فيما يطلب حياته ولو في الجملة؟ إذ لو كان يقصد لحمه محضا مثلا، لماذا لم يشتري اللحم المذبوح المذكى من القصاب؟ فهنا لأجل التردد في الصغرى، فحينئذ يقع الإشكال لأجل ذلك، خصوصا إذا بنينا على أن المدار مثلا على القصد النوعي، بل القصد النوعي دخيل، فهل النوع يقصدون عند إجراء المعاوضة على ما كان فلي مشرفا على الهلكة بنحو لو لم يحصل العارض لكانت حياته مطلوبة بحسب الظاهر، فإن الإبل مما تطلب حياته وبقاؤه، ولكنه حصل عارض، هل الغرض النوعي عند إجراء المعاوضة عليه بلي منصبة على عدم لحاظ حياته أصلا كلاح، أو أنه تلحظ حياته ولو في الجملة، فلأجل التشكيك في ذلك حصل التشكيك في أنه هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار. ومن هنا يتضح الفرق بين ما لا بقاء لحياته ذاتا، أصلا هو نفسه ما يقبل الحياة، كالسمكة المخرجة من الماء، فإن السمك المخرج من الماء هو ما لا قابلية له لحياته بحسب ذاته، فهنا لا معنى للتشكيك، لأنه لا يوجد قصد نوعي للبقاء، ولا يوجد قصد شخصي جدي، لأن الحيوان إذا خرج من الماء مات بعد، يبقى كم ساعة يموت. فتقول أنا قاصد أن يبقى للحياة ولو ثلاثة أيام، نقول هذا قصد مو جدي، لا يتأتى القصد الجدي. فما لا بقاء له بحسب ذاته، لا إشكال في وضوح أنه لا يطلب حياته ولو في الجملة. أما ما كان مشرفا على الهلكة وفيه قابلية للبقاء بعض المدة، هل هذا مما يطلب حياته أو لا يطلب حياته؟ فالمشكلة مشكلة صغروية. ثم إنه لو حصل عندنا الشك يا شيخ أحمد، ما ندري هل يثبت الخيار لو وقعت المعاوضة على الحيوان المشرف على الهلكة أو لا يثبت الخيار، فما هو مقتضى القاعدة؟ سيدنا صب لنا ما لو تسمع، شنو مقتضى القاعدة؟ شيخ جعفر شوي فكر. الآن ما ندري، صار نزاع، كل واحد يودي النية، ما الدنيا صار، واحد يقول خيار وين خيار، صار توقف كما توقف المصنف. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لماذا؟ يعني تمسك بشنو؟ أوفوا بالعقود. بعد أوفوا بالعقود. هنا نعم، مثلا إذا كان شو مفهومية، يصح الرجوع إلى العموم لأن مرجع إلى شبه حكمية، أما إذا كان شبه مصداقية لا يصح التمسك بالعام في الشبه المصداقية للدليل المتصل. قصكم هاي صحيح؟ فنقول هنا عدة وجوه وتقريبات لبيان ما هو مقتضى القاعدة عبر أحسن عند الشك. الوجه الأول ما أفاده الشيخ أحمد هو أن يقال بأنه يوجد عندنا عمومات فوقانية تدل على لزوم العقد، وأن الأصل في العقود اللزوم كأوفوا بالعقود. ثم ورد عندنا دليل منفصل، هذا الدليل المنفصل الدال على ثبوت خيار الحيوان، وشككنا في سعة الدليل المنفصل، هل يشمل ما لو أجريت المعاوضة على المشرف على الهلكة أو لا؟ فيدور أمر الدليل المنفصل بين الأقل والأكثر، فنرجع إلى عموم العام عند الشك. ومقتضى الصناعة حينئذ أننا إذا شككنا في ثبوت الخيار أو لا نرجع إلى عمومات أوفوا بالعقود. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال هل أن الشك من جهة الشبهة المفهومية الراجعة للشبهة الحكمية، أو أن الشك من جهة الشبهة المصداقية؟ فإذا وقعت المعاوضة على الحيوان المشرف على الهلكة وشككنا في ثبوت خيار الحيوان للمشتري، ما هو منشأ الشك؟ هل شبهة مفهومية أو شبهة موضوعية أو لا؟ فهنا يقول نقر هكذا إلى صورة الشبهة من باب الشبهة الحكمية أو المفهومية الراجعة للحكمية، لا مانع من الرجوع لعموم العام إذا دار المنفصل بين الأقل والأكثر، فإنه يرجع إليه في موارد الشبهات المفهومية أو الشبهات الحكمية. أما لو كان المورد من قبيل الشبهة المصداقية فلا يصح التمسك لعموم العام، وقد يصور المطلب في المقام أنه من قبيل الشبهة المصداقية، ببيان أننا نعلم أن إذا قصد حياته ولو في الجملة خرج من تحت أوفوا بالعقود. إذا قصد حياته حياة الحيوان ولو في الجملة فإن الخيار يثبت، أما لو لم يقصد حياته ولو في الجملة فلا يثبت، فليس عندنا شبهة حكمية، وإنما نحن نشك هل أنه إيقاع البيع والمعاوضة على المشرف على الهلكة داخل تحت ما قصد حياته ولو في الجملة، أو أصعد لم يقصد حياته ولو في الجملة كما أفاد سيد المرتقى. منشأ التردد الصغرى، لا نعلم أن المعاوضة لو وقعت على الحيوان المشرف على الهلكة الذي له قابلية للبقاء ولو مدة، هل مما قصد حياته ولو في الجملة أو لم تقصد أصلا حياته ولو بالجملة، فالشبهة شبهة شنو؟ مصداقية. وحينئذ هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل أو لا؟ والمشهور بينهم عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل، وحينئذ لا يكون المرجع هو أوفوا بالعقود. فما هو المرجع حينئذ؟ شو نسوي؟ شنو المرجع؟ سيد خوئي؟ ما هو المرجع يا شيخ؟ أنا سيد خوئي. شنو نسوي يا شيخنا؟ وش الأصول العملية؟ ماذا توقع؟ فيأتي الوجه الثالث هنا، لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فهنا تقريران للأصل، هي كله بالتفكير، تفكر في المطلب تتحول المطالب، وإن كان الإعلام ما تعرضوا لها التفاصيل من خلال ما يفهم من كلماتهم في غير هالمورد. هنا تقريران للأصل. التقرير الأول للأصل التشبث بالاستصحاب لإثبات اللزوم، حيث إنه حصلت معاملة فانتقل الحيوان إلى المشتري وانتقل الثمن إلى من؟ إلى البائع، وشككنا في ثبوت الخيار فجاء المشتري يدعي ثبوت الخيار مثلا، قال فسخ المعاملة. فنقول لو كان البيع خياريا لزال أثر المعاملة ورجع كل شيء إلى حالته الأولية، وخرج الثمن من ملك خرج بعدما دخل، خرج بعد الفسخ، خرج الثمن من ملك البائع ورجع إلى ملك مالكه الأول وهو المشتري، والعكس بالعكس. فحينئذ لنا أن نتشبث باستصحاب بقاء آثار العقد، استصحاب بقاء ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن حتى بعد إنشاء الفسخ، فنحن نتشبث لإثبات اللزوم باستصحاب بقاء الملكية. شيخنا يا شيخ مهدي، هذا استصحاب شخصي لو كلي؟ ها؟ شيخ مهدي ليش؟ ليش مو كلي كلي الملكية؟ ما ندري الملكية التي حصلت من أول الأمر. هو أجريت المعاوضة على الحيوان المشرف للهلكة، هل الذي تحققت الملكية اللازمة أو الملكية الجائزة؟ قد يكون جائز أيضا، ما ندري، في خيار لأن نشك هل أن البيع خياري أو ليس خياري. فكيف تقول أنه استصحاب الملكية الشخصية؟ أي ملكية شخصية، اللازمة أو الجائزة؟ أول الكلام أنه لازمة لعله بيع خياري، وإذا كنا نعلم أنها ملكية لازمة خلاص انتهى البحث، ما نشك.
لزوم حكم يعرض على جواز حق الخيار.
كيف؟
عند لزوم حكم لأنه بيع على أساس عرض على الخيار.
ما في ملكية لازمة ملكية جائزة؟
هي بالأصل بالذات.
يعني الآن في البيع، الآن لو أجرينا معاوضة مع خيار المجلس، هذا الآن الملكية متزلزلة أو لازمة؟ وما المنتج هي الملكية الجواز مثلا، الملكية شنو متزلزلة أو متزلزلة أو لازمة؟
لازمة.
الآن هي لازمة أو جائزة؟
جائزة.
جائزة. إذا ملكية جائزة، إذا عندنا ملكية جائزة ولازمة، ونحن لا نعلم أن الذي حدث هي الملكية اللازمة والجائزة، ألا يكون استصحاب كلي؟ ها شيخ سيدنا.
لا، لأن مبنى الشيخ،
نعم،
أن الجواز واللزوم مو من خصوصيات الملكية،
أحسن. أحسنتم. ذكر الشيخ الأعظم في أوائل بحث البيع بأنه استصحاب الملكية، كلمة استصحاب الملكية خلاص قول هذا استصحاب شخصي. ليش؟ لأنه الملكية لا تنقسم إلى لازمة وجائزة، فلا يوجد هناك فردان لكلي الملكية حتى يكون البحث داخل في استصحاب الكلي، وإنما اللزوم والجواز أحكام تعرض على الملكية الاعتبارية الواحدة الفاردة. فاللزوم والجواز من الأحكام الطارئة على الموضوع، والحكم لا ينوع موضوعه. فشرب الخمر تارة حلال تارة حرام، حلال في وقت الضرورة، حرام في وقت غير الضرورة، فهل يوجد تعدد في حقيقة شرب الخمر؟ لأن الأحكام مختلفة. ولهذا يعبر الشيخ الأعظم أن اللزوم والجواز من خصوصيات السبب المملك لا من خصوصيات الملكية. السبب تارة لأجل السبب المعين يقتضي أن تكون الملكية معروضة لحكم الشارع باللزوم لما يراه الشارع من مصلحة. إذن اللزوم والجواز من الأحكام الطارئة، فالاستصحاب هنا استصحاب شخص شخصي. أيا ما كان، هذا الاتجاه الأول أننا نجري الاستصحاب لإثبات اللزوم. تقريب آخر للآخ أن الجاري هنا الاستصحاب التعليقي وليس الاستصحاب التنجيزي، بأن يقال هذا الحيوان لو أجريت المعاوضة عليه قبل أن يصاب بسهمين لما كان هناك إشكال في ثبوت الخيار، لأنه مما يطلب حيوانيته. تفتين، هذا الحيوان قبل حصول العارض، قبل رميه بسهم، قبل التلبس بالإشراف على الهلكة، لو أجريت عليه المعاوضة لكان البيع خياريا بلا إشكال. الآن نحن نشك بعدما عرض عليه العارض وأشرف على الهلكة، ما زال البيع خياري أو لا؟ فنستصحب بقاء البيع الخياري والسلطنة على الفاسخ ببركة الاستصحاب التعليقي. واضح؟ إذن وهذا الاستصحاب التعليقي سببي بلحاظ الملكية، لأن الشك في بقاء الملكية وعدمه مسبب عن الشك في كون الحيوان الذي عرضت عليه المعاملة كان متعلق للمعاملة مما يكون موضوعا للبيع الخياري أو لا. وقد نقحنا أنه موضوع للبيع الخياري ببركة الاستصحاب التعليقي. إذن نقول هذا الحيوان قبل أن يصاب بسهم أو عقر الكلب لو أجريت عليه المعاوضة لكان البيع خياريا. الآن نشك نستصحب بقاء خيارية البيع السلطنة على الفاس، وهذا يسمى بالاستصحاب التعليقي. وهذا ما أفاده جمع من الأعلام بل في بعض الحواشي على المطلب، واستجوده في بغية الراغب الشيخ الوحيد حفظه الله.
وإذا ما قلنا الجريان الاثنين
يعني شنو استصحاب التعليق لا يجري
استصحاب الحكمي ولا يقول أيضا من استصحاب التعليق؟
نعم، وإن كان هو الملكية يرى جريان استصحاب مضاء، يقولون الملكية يرى أنه
بس هو كأنه يرى أيضا نوع الملكية.
نعم، لا هو الظاهر فيك. المهم إذا ما جرينا الاستصحابات، لا جرينا هذا الاستصحاب هنا ولا هذا الاستصحاب هنا، فحينئذ يكون مرجع الشك إلى جواز التصرف وعدم جواز التصرف تكليفا. يعني هل يجوز لي أن أتصرف؟ البائع عنده انتقل الثمن، الآن بعد إنشاء الفس يقول أشك هل يجوز لي أن أتصرف أو لا يجوز لي أن أتصرف تكليفا، فيجري البراءة عن جواز التصرف تكليفا. وإذا أراد إجراء المعاوضة على هذا الثمن يتمسك بأصل عدم ترتب الأثر، لأنه يرون استصحاب العدمي تفتين. ها أقول هذا الآن يفصل هكذا، نقول البائع بحسب الفرض انتقل له الثمن صحيح. الآن جاء المشتري قال فسخت، ما قبلنا إجراء الاستصحابات، استصحاب الملكية ولا الاستصحاب التعليقي. هنا قد يقال بلحاظ يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما بلحاظ الحكم التكليفي فيقول البعنا شك الآن هل يجوز لي أن أتصرف في الثمن أو لا يجوز لي أن أتصرف في الثمن، أجري البراءة عن حرمة التصرف. تفتين أجري البراءة عن حرمة التصرف، هذا بلحاظ الأحكام التكليفية. ومن جهة وضعية لو أردت أن أجري معاوضة على هذا الثمن أجعله مثمنا أو ثمنا في معاوضة، أشك في تحقق النقل والانتقال، والأصل عدم النقل والانتقال. والسيد الخوي وأكثرهم يرون جريان الاستصحابات العدمية في الشبهات الحكمية. نعم، هذا ذكرنا في بحث الخيارات، هناك فصلنا أكثر في نفس الخيارات بحثنا الضار. قلنا إذا بقى الثمن، الآن كلام أفرض أنظر فقط إلى البائع. نعم، لو كان المثمن موجود فأنا أقول أعلم إجمالا إما بحرمة التصرف في الثمن أو وجوب دفع مثلا العواض إذا كانت المعاملة صحيحة، فيكون هذا علم إجمالي منجز. أما إذا فرضنا أنه تلف أحد الطرفين فلا يكون العلم الإجمالي منجز فتجري البراءة. إذن إذا وجد علم إجمالي استطعنا أن نجري علم إجمالي فهو منجز، وإلا تجري البراءة عن حرمة التصرف. وبلحاظ الأحكام الوضعية الجارية على هذه العين لا بد أن نجري شنه استصحاب عدم ترتب الأثار. هذا تمام الكلام في مسألة إجراء المعاوضة على ما لو أشرف على الهلكة. قال المصنف ويشكل فيما صار كذلك لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم. الآن مطلب جديد. وعلى كل حال قلنا ما زلنا في صيد المشرف، وعلى كل حال يعني سواء قلنا بثبوت الخيار أو بعدم ثبوت الخيار، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار. شقاعد بس يحط عبارات يمشيها، شوف مطلب يقول فلا يعد زهاق يعني موت زهاق روح تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار. بيان ذلك المطلب ما أدري كم صارحني، ثالث أو الرابع. نعم وصلنا إلى المطلب الظاهر الرابع. المطلب الأول ذكرنا تارة يقصد التعال حيوان بما هو حيوان، تارة لحم. المطلب الثاني هل يشترطون البقاء في الجملة أو ما تشترطون بقاء الحياة في الجملة. المطلب الثالث البحث في ثبوت الخيار فيما لو أجرينا المعاوضة على الصيد المشرفي للهلكة. المطلب الرابع لو جرت المعاوضة كل على الحيوان المشرف على الهلكة، احنا ظاهر سنشرف على الهلكة. كان أستاذ كان أحدهم يدرس مثلا في بحث المكاسب في مسألة شنو، في مسألة شرائط العوضين في بحث الوقف، لو وقف سعفة على المسجد، هذا واحد يجي كان يسمع الدرس، سيد الأستاذ ينقلها، كان يدرس كان يحضر الدرس، فكان هو واحد يدرس يعني يدرسون، هذا كان واحد عراقي يجي قاعد في الخلف يسمع الدرس شنو قاعد يقولون، بعضهم كذي يجلس يعني. وصلوا بحث هذه السعفة لو أوقف سعفة، قال فيها تقسيمات، فهنا تقسيمات عديدة لهذه السعفة، وجابه وقعد أسبوعين وإيش يصير فيها السعفة، من جهة موقوفة من جهة الاستفادة منها ما في استفادة، شنو يسوي؟ وصار بحث أسبوعين في السابع استحمق ذاك تعب كل يوم هالسعفة، دخل قال ذبها السعفة ذبها خلاص ذبها، شنو هاي تشوف سعفة بعد أسبوعين فيها السعفة ذبها في غيرها. فالحيوان المشرف على الهلكة، الآن نحن في الحيوان المشرف على الهلكة يا شيخ مهدي، لو أجرينا المعاوضة عليه وتلف الحيوان في زمان الخيار أو قبل قبضه، أنا بركز على زمان الخيار الآن، تلف المبيع في زمان الخيار فعلى من التلف؟ هذا هو الباء، فهل هو من مال بائعه أو من مال المشتري؟ توضيح المطلب أن هناك قاعدتان أو قاعدتين معروفتين. القاعدة الأولى تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فلو باع الشيخ علي الكتاب على الشيخ مهدي وتلف الكتاب قبل القبض فإن التلف يقع على الشيخ علي البائع، بالرغم من أنه تحقق البيع وحصل النقل والانتقال، وأن مقتضى القاعدة الأولية أنه تلف في ملك المشتري لا تلف في ملك البائع، ولكن هناك نصوص دلت على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فقالوا بأنه قبيل التلف بآن ما يقدر دخوله في ملك البائع حتى يكون التلف حاصلا في ملكه، قبيل التلف بآن ما يقدر أنهم تقلت كأن العين لنكات ذكروها وسيأتي بحثها إن شاء الله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، تكون من أي مال ممن؟ ممن لا خيار له، فإذا جرت المعاوضة بين طرفين وكان أحدهما له الخيار والآخر ليس له الخيار، لو تلف المبيع بعد القبض في زمان الخيار يكون من مال ومضمون على من لا خيار له. هاتان قاعدتان معروفتان. فهنا نأتي إلى البحث. التفتوا عن بس المشكلة في البحث. لو جرت المعاوضة على الحيوان المشرف على الهلكة وقد تحقق القبض، فتارة نبني في البحث السابق على أن المشتري يثبت له الخيار، فإن البيع خياري، فيكون التلف على من لا خيار له وهو من؟ البائع. ومقتضى كون التلف على البائع أن هذا الحيوان قبيل التلف بآن ما خرج من كيس المشتري ودخل في كيس البائع، وحينئذ يستطيع المشتري أن يطالب من؟ أن يطالب من؟ أن يطالب البائع بالثمن، يقول أرجع لي الثمن خلاص، لأن التلف وقع في ملكك فرجع لي الثمن. هذا إذا بنينا على أن البيع خياري، وإن بنينا على عدم ثبوت الخيار وأن البيع ليس خياري، فلا خيار للمشتري فحين ولا خيار للبائع، فالمسألة على القاعدة المفروض، فيكون التلف من مال مالكه وهو المشتري. هذا هو مقتضى الصناعة الأولية للمطلب. فإذا استشكلنا في البحث السابق، دققوا، فإذا كان الفقير مترددا ومستشكلا في ثبوت الخيار وعدمه، كان مقتضى الصناعة أن ينجر الإشكال إلى هذا الفار، فيكون التلف كونه من مال البائع أو من مال المشتري محل تردد وإشكال. واضح الفكرة؟ فكما تستشكلون في أصل ثبوت الخيار، لازم ذلك الاستشكال في ثم شيخنا الاستشكال في أن التلف على من؟ فكيف يجزم الشيخ هنا بأن التلف ليس من مال البائع بل هو من مال المشتري؟ كيف يجزم مع أنه تردد في الأصل؟ فكيف يجزم في الفرع ويقول وعلى كل حال فلا يعد زهاق روح تلفا من مال البائع قبل القبض أو في زمان الخيار؟ كان مقتضى أصحيح مقتضى الصناعة أن يقال ويشكل حينئذ كون تلفه قبل القبض أو في زمان الخيار من مال البائع أو من مال المشتري، فما هو الوجه في جزمه هنا وتردده في الأصل؟ ليش؟
لأنه العقد مبني على أنه سوف يتلف. بالعكس النتيجة التي ذكرها المصنف، يعني المصنف يقول تلف. لا ما تجري القاعدة
هذه، يعني. سيد يقول ما تجري القاعدة تلف المبيع قبل قبضه أصلاً هنا.
فيكون التلف على حتى على من له خير، حتى على من له خير.
على المشتري.
على المشتري نعم.
المصنف اختار العقد.
فلا يعد تلفاً على البائع.
نعم.
نعم الأقدام أو الأقدام.
باب الأقدام يعني. لو أنا اشتريت شيء وأقدمت على أنه اشتريت شيئا لكي أقدم على أتلفه بعد ذلك، ما يثبت لي الخيار. لو اشتريت شيئا وأقدمت عنه أصلا مقدم على أتلافه بعدين، لا يثبت لي الخيار، ما تشمل قاعدة أن المبيع قبل قبضه. هنا عدة توجيهات، تفتين عدة توجيهات لبيان أن نكتفي جزم الشيخ هنا، ما التفت إلا لبعض المحشين المدققين، تفتين ما اي محشي محششين المحششين صفر المحشين المحشين المدققين. في واحد كان في النجف كله, احنا نقول الانسان مبتلى الانسان مبتلى, فواحد قاعد في اجواء الطلبه يعني, فيقول كل اسمع ان المؤمن مبتلى, فكان يشرب الخام دخل السوق, سوق حويش ما ادري, راسه يدور قال وش فيك انت؟ قال المؤمن مبتلى. فنقول هنا عدة وجوه يا شيخنا الجليل. الوجه الأول ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره. ذكر المحقق الإصفهاني أن موضوع القاعدتين أي تلف المبيع قبل قبضه, تلف المبيع في زمان الخيار, موضوع القاعدتين هو المبيع. دقق في المطلب, بل موضوع القاعدتين هو المبيع. وقد عرفت يقول المحقق الإصفهاني أن المبيع هنا هو اللحم لا الحيوان, غايته أننا أوقعنا النزاع أن المبيع لو كان حيوانا وقصدت حياته في الجملة هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ دققوا في كلام الإصفهاني. وإن شئت قلت إننا ذكرنا مرحلتين من البحث, مرحلتين من النزاع. المرحلة الأولى أنه الخيار موضوعه الحيوان بما هو حيوان لوحظت فيه جهة الحيوانية وبقاء حياته, أو أنه يشمل ما كان ليس بيعا للحيوان. قلنا في المرحلة الأولى اختار الشيخ المبنى الثاني, فبيع اللحم بل مصداق, بيع اللحم يشمله الخيار لو قصدت حياته. ثم دخلنا في المرحلة الثانية, بيع اللحم مطلقا. أنتم تقولون يا شيخنا العظم بيع اللحم مطلقا يثبت الخيار؟ قل لا, بيع اللحم إذا قصدت حياته في الجملة, بخلاف بيع اللحم الذي لم تقصد حياته في الجملة. وحينئذ نقول إذا جرت المعاوضة على الحيوان المشرف على الهلكة قطعا هذا لم تقصر حياته بالجملة, فليس هذا بيع حيوان, وإنما هو بيع لحم قصدت حياته في الجملة, فيكون المبيع هنا هو اللحم لا الحيوان. وحينئذ نقول ما طرأ عليه التلف جهة الحيوانية وهو غير مبيع, وما هو مبيع وهو اللحم لم تطرأ عليه التلف. تفتين, ما طرأ عليه التلف الحيثية الحيوانية وهو ليس المبيع, المبيع هو اللحم, وما هو مبيع وهو لا لم تطرأ عليه التلف, فلا يتنقح موضوع كلا القاعدتين. وهذا يقول هو مقصود المحقق الشيخ الأعظم. إذن المحقق الإصفهاني قدس سره يقول أن موضوع المبيع, فما هو المبيع هنا؟ المبيع هنا للحيوان بل اللحم, وإن قصدت حياته في الجملة, لكن قصد حياته في الجملة ما يقال أنه بيع حيوان, ولا رجعنا إلى المربع الأول, ولا يقول المدار على بيع الحيوان, ما يشمله بيع اللحم والعظم والصوف والجلد. فهنا المبيع هو الحيوان, المبيع هو اللحم، وما طرأ عليه التلف هو الحيوان، وهو غير مبيع، وهو غير المبيع، فلا يعد هذا من موارد تلف المبيع قبل كذا. وأما التردد في ثبوت الخيار، واضح كان ليش؟ لأن هل أدلة الخيار تشمل ما لو قصد حياته في الجملة أو لا تشمل ذلك؟ ولأجل ذلك تردد في الخيار وجزم في مسألة التلف، لأن مناط المسألتين مختلف. هذا توجيه للمطلب.
اللحم
ما تلف لأنه يذبح بعدين.
يقول لو يعني مات من
قبل نفسه، لا خلاص، يعني المفروض البحث أنه لا، أنه اشتراه ولو أنه أصابه أمارة التذكية، ما يحتاج ذبحه خلاص. إذا أصابه السهام أو اللباء أو جاء الكلب، فلأنه ليش مثل بأمارة التذكية، يعني ذكي خلاص، واضح؟ يعني هذا حيوان مشرف على الهلكة مذكر، ذكية، ولهذا مثل بالكلب، مثل بالسهم. التوجيه الآخر هو أن يقال بأنه قاعدة تلف المبيع قبل قبضه إنما تأتي في موارد غير الإقدام. أما لو أقدم على الدخول في معاملتين يكون المبيع في حد ذاته في معرضية الهلكة بذاته، واضح؟ هو أقدم على الدخول في معاملتين يكون المبيع في معرض التلف، فهنا لا نشمله أدلة أو أدلة أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه أو ما شاكل ذلك، لأن الظاهر من هذه الأدلة أن يكون هناك تلف اتفاقي، واضح؟ تلف اتفاقي حصل، لا أن الحيوان في حد ذاته لا قابلية له للبقاء في عمود الزمان، وحينئذ لا يشمله هذه القاعدة لنكتة الإقدام. وذكر وسيأتي إن شاء الله أنه موارد الإقدام عادة ما ترفع مسألة الخيار. هناك وجه ثالث، نعم، بل ذكره بعض المحشي الأمد السيد اليزدي أو شيء الأمام بس مذكور في كلماتهم. هناك وجه ثالث بل أشار له الشيخ الوحيد في بغية الراغب، ذكر هذا المطلب. يقول لعله تعميق للنقطة السابقة أنه زهوق روح الحيوان الذي لا بقاء له بحسب ذاته ولم يقصد من شراؤه حياته بالجملة لا يعد تلفا عرفا، لا يقال تلف المبيع. المفروض أن الحيوان لا بقاء له بحسب الفرض، ومن جهة أخرى لم تقصد حياته بالجملة، فلا يعد هذا تلفا للمبيع عرفا حتى تشمله قاعدة تلف المبيع قبل قبضه. نعم لو كان البيع للحيوان بما هو حيوان وله قابلية للبقاء فعرض المرض فما يقال تلف المبيع قبل قبضه. إذن التشكيك في صدق عنوان التلف عرفان واضح، فإن هنا لا نحرص صدق عنوان التلف، ولعله لأجل ذلك جزم الشيخ بأنه هنا لا يكون من موارد تلف المبيع قبل زمان قبضه أو في من أو على من لا خيار له. هذه وجوه ثلاثة ذكرت في الكلمات لبيان وجه جزم الشيخ هنا والتشكيك هناك، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع. المطلب الخامس، قال وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه. لو بنينا على ثبوت الخيار للحيوان المشرف على الهلكة، ثبتنا الخيار، نريد نحتاط مثلا أو ثبت الخيار، ما هو منتهى الخيار؟ إلى وين خيار ينتهي؟ ثلاثة أيام، شيء آخر؟ قال بس عبارته، وفي منتهى خيار، خيار شنو؟ ما يزهق روحه في الصيد، هذا بحثنا في الصيد، الصيد المشرف مع عدم بقائه. خب إذا بقى إلى الثلاثة واضح، مع عدم بقاء إلى الثلاثة وجوه، ما هي هذه الوجوه؟ ما هي أدلتها؟ واضح، يأتي بحثها غدا، دققوا في المطلب، راجعوا الكلمات، ما هي أصل الوجوه أصلا؟ وجوه جام، وأقل الجام كام شيخنا؟ ثلاثة، يعني في وجوه ثلاثة لا أقل، جبها لنا شيخ جعفر وأدلتها إن شاء الله. ننتظر منك غدا البحث يا شيخ جعفر، الوجوه الثلاثة ومناقش وأدلتها، هم بتتناقش بعد زين شيخنا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الشيخ أجمل كثير في البداية هنا، يعني عبارات مجملة، فتاوى، بس فتاوى تحتاج الآن بحث السطح العالي، ما تأخذ الفتاوى، مفروض تأخذ الأدلة، وإلا كنا نستطيع أن نقول خلاص واضح وفي منتهى ثلاثة وجوه نمشي، هذا واضح العبارات، تصير التفكيك السهل، سهل تجيب التفكيك وتقرأ العبارة تشرحها، سهلة السالفة تمشي، لكنه ما تحصل شيء، لا تعرف نكات، لا تعرف وين المطلب، وين رايحين، وين جايين، ما أنه المطلوب من الطالب في هذه المرحلة، بعد واضح بعد التأهل للخارج، فلازم أن يلتفت إلى المطالب، يدقق في العبارات، يجمع بينها، يعرف الأص والفار، كيف نميز. بلي. يعني ما صار كذلك شنو؟ يعني قصد لحمه لعارض. لا هذا بينا. تارة نفسر العبارة كما ذكر المستشكل أنه صار كذلك، يعني مقصود حياته في الجملة كذلك لعارض. لا قصد لحمه لعارض. هو في الحقيقة ما لا يقصد لحمه، يقصد ظهره كالإبل. ولكن قصد لحمه لعارض لأنه مشرف على الهلكة. ماذا تقولون في هذا المورد؟ واضح شيخنا شيخنا ماشي. ما سيدنا تبتو أخاف سيدنا.
زين هذا شيخنا في السنة مخرج من الماء
مخرج من الماء خلاص بعد ما في احتمال أنه بعد يتعلق به احتمال الحياة أصلا لا يقصد حياته قطعا ولو بالجملة أنه لا ذات له للبقاء لا قابلة للبقاء أصلا مو في الماء لو في الماء بتبيع الزينة بلي خرجته من الجرار عادة في الإناء المحفوظ خلاص بعد الظاهر أنه في الجرار في الإناء المحفوظ يمتنع من الهواء فيموت
في المسألة ما يوم الأربعاء يسندكم أمس هذا عبارة الشرح اللي شرحته
نوعية ما يراد إثباته اللزوم لعل العبارة يعني بيقول أننا فرغنا عن الملك بيثبت اللزوم فإذا بيثبت اللزوم لا ما نقدر نرجع إلى حل الله البيع تجارة عن تراض صحيح
واضح هذا السؤال نعم هذا الجواب مستقل عن اللي ذكره الشيخ يعني قلت له الشيخ يسلك طريقا آخر ولا هذا مقدمة لجواب الشيخ
هذه مقدمة لجواب الشيخ بيان مقدمة لجواب
السلام عليكم ورحمة الله. تنزل واحدة امتى الايام
كان جدا هذا هون حياة شيخنا شيخنا انت اللي
بتصلي
على رقم بعد هناك يوجد
مجال انا بدي اقول يا
هذا هذا الاي سي دي سي ظهر ما يعلم لا يعلم ماذا يحتاج خارج
اتجاه الهضة
خبركم جون هنا
كلهم بيجون تاجي كمان رعب هالأيام اللي إذا خاف بين داخله
خلاص ما
أنا بعمل بعض الأحيان يصير حار
أنا للآن ما شرحت مكيفة والمراوح النادر شغل
عادة اللي بيخد بسكم يحتاج يعني هذا
مشهور
هو مشهور لا أسأل هذا
كنا برا
بعد الظهر واحد
كله بهارات وفلاح
ايه
كله